جواب الإمام عليه السلام لعبد الله بن سليمان النجاشي. قال عبد الله بن سليمان فأجابه أبو عبد الله، عفوا عبد الله بن سليمان هو الراوي عن الإمام الصادق، جواب الإمام الصادق للنجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم، حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه وكلاك برعايته فإنه ولي ذلك. شوفنا دقيقة. أما بعد، فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنه، وذكرت أنك بليت، عفوا جميع ما ذكرته وسألت عنه، وذكرت أنك بليت بولاية الأهواز، فسرني ذلك وساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرني إن شاء الله تعالى. وبالطيات أجيبك يعني. فأما سروري بولايتك فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا من أولياء آل محمد صلى الله عليه وآله، ويعز بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوي بك ضعيفهم، ويطفئ بك نار المخالفين عنه. وأما الذي ساءني من ذلك فإن أدنى ما أخاف عليك، أدنى شيء، أن تعثر بولي لنا، يعني أن تخطئ في حقي واحد من الشيعة، فلا تشم رائحة حظيرة القدس، فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه، فإن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله. مسألة حساسة وخطرة. أخبرني يا عبد الله أبي عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلب الله لبه. يعني هذا إذا كان عنده عقل راجح وكذا الله يسلبه إياه. هذا العقل الراجح إنما صار قربة من الله وعطاء من الله، عفوا لطفا من الله وعطاء من الله ومنة من الله، فالله يسلبه إياه. واعلم أني سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلصت مما أنت تخافه، واعلم أن خلاصك ونجاتك في حقن الدماء وكف الأذى عن أولياء الله والرفق بالرعية والتأني وحسن المعاشرة. التأني هذه صفة جدا مهمة لمن أراد أن يتصدى للشأن العام. طبعا كل تلك الأمور واضحة، بس أنا أعلق على بعض النقاط. من يتصدى للشأن العام لا يمكنه أن يتصرف من خلال العصبية أو من خلال الانفعالات أو من خلال الغضب ومن خلال التسرع، عكس التأني التسرع. طبعا التأني من جنود العقل والتسرع من جنود الجهل، برواية جنود العقل والجهل. المتصدي للشأن العام لابد أن يكون متأنيا، إذا غضب يغضب فليضع لنفسه فرصة حتى يستريح ثم يتخذ قرارا، يتخذ قرار عن عبث. والقضية أننا نحن طلبة العلوم الدينية متصدون للشأن العام بمجرد أن دخلنا إلى الحوزة وبدأنا بالعمل الديني ولو شيئا ما، فلا بد لطالب العلم أن يتصف بالتأني دائما. طالب العلم لا يتسرع، لا يعطي حكم بشكل سريع على قضية سياسية، على قضية اجتماعية، على قضية ثقافية، يعطي المسائل وقتها. وهذه مسألة التأني خاصة بالنسبة للشباب أمثالنا، لأن يعني شاب مثلي مثلكم ما تعملوا الاختيار يعني. للشباب أمثالنا صعبة شوية، يعني يكون الإنسان عنده حالة الحماس طاغية، يكون عنده فيعطي قضايا، يعطي آراء عامة، يعطي تقييمات عامة حول القضايا، هذا أمر خاطئ وأمر حساس من شأنه أن ينهي مسيرته التبليغية، ينهي مسيرته العملية، ينهي، لأن الناس لا ترحم في هذه المسألة. خلاص يعممون، يقولون فلان أنا لا أخذ بقوله، ليه؟ لأنه رجل متسرع يغضب بسرعة ينفعل كذا. فإذا والتأني وحسن المعاشرة، لاحظ مع لين في غير ضعف، هذه جدا مهم. الإنسان قد يكون لينا، لما؟ لأنه لا يستطيع أن يأخذ قرار. قد يكون لينا لأن شخصيته ضعيفة، وقد يكون لين لأنه يريد أن يكون لين. المطلوب ممن يتصدى للشأن العام أن يكون لينا في غير ضعف، مش لين مطلق اللين محبوب، لا، لين مع أن الجميع يفهم أنني أستطيع وأقدر وكذا، ولكن أنا محبة ورأفة وكذا ألين، لا أنني لا أستطيع. وشدة في غير عنف، هذا اللي بيعبر عنه شو؟ الحزم، أو يعبرون عنه بتعبير آخر أنه، اللهم صل على محمد وآل محمد، نعم الحزم، يقولون الآن في التربية يفرقون بين الحزم والقسوة. المتصدي للشأن العام لابد أن يكون شديدا، بمعنى أنه يقف عند الضوابط، يقف عند الحدود. ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله، من هو صاحبك؟ نعم، ماذا قال؟ ومداراتهم. المدارات مفهوم أيضا جدا مهم. في بعض الروايات عندنا مدارات الناس نصف الدين، عندنا روايات غير المدارات مرتبطة بالتغافل. نحن أيضا طلبة العلوم نبتلى في بعض الأحيان عندما ندرس مطالب دقيقة ونتعود على الدقة، فشو من روح ما نشتغل بالعمل الاجتماعي بنفس هذا النمط من الدقة، ونريد أن نطبق الدقة على غيرنا وعلى الناس وعلى المجتمع. هناك رواية جميلة جدا أنه هناء العيش ملء مثقال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. تغافل، تغافل، هناك أمور تحصل على خلاف رغبتك، على خلاف الضوابط، على عندما تستطيع أن تأمر بالمعروف تأمر بالمعروف، عندما لا تستطيع أن تأمر بالمعروف تخرب كل شيء أو يصير تزاحمات. لابد أن يكون فطنا ومتغافلا. وارفق برعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله تعالى، وإياك والسعاة وأهل النمائم. هذه أيضا لطالب العلم مسألة جدا مهمة. عندما تذهب إلى قرية، عندما تذهب للتبليغ في مكان، في أي مكان، تجد لك اثنين ثلاثة لا يعرفونك ولا تعرفهم، يبدأون شيخنا بدلك كيف هؤلاء الجماعة، فلان كذا وفلان كذا، يبدأون إياك وهؤلاء. فلا يلزقن بك منهم أحد، يبتلى بها كثير من المبلغين، كثير من العلماء حتى يبتلى بها، أنه مجموعة هم لا ربط لهم به ولا كذا، يلزقون به، أبعدهم، لا يلزقن بك منهم أحد. ولا يراك الله يوما وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، فيسخط الله عليك ويهتك سترك. عجيب، إلى هذه الدرجة إخوان، هؤلاء السعاة والنمامون يخربون كل شيء، أصلا يقوضون الحكم، يقوضون كل العمل إذا أنت تعتمد عليهم. مسألة عقلائية واضحة أصلا، شوف التهديد إلى أي حد. واحذر مكر خوزي الأهواز، فإن أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا. طبعا هذه الرواية يا أخوان لا بد من تأويلها، حالها كحال الرواية التي تتكلم عن قوم أنهم قوم من الجن كشف عنهم الغطاء، الكرد، كأنه تتكلم عن الكرد. أو هذه الروايات لا بد أن تؤول، إما بأن تحمل على أن مقتضي الشر في بعض الأشخاص أقوى من غيرهم، وهذا الإمام يعرفه، لعلم الإمام بذلك، أو أن تحمل على قضية خارجية، أن واقع الأمر هناك في تلك الأمكنة هو ذلك، في ذاك الزمان، قضية خارجية، أو أن تحمل على معنى آخر من المعاني التي قد تخطر بالبال، ولكن أن تؤخذ بظاهرها. الآن أنا أقول أنتم جماعة أهل فلان، أنتم ما فيكم واحد يفلح، لا هذا نقطع بعدمه. يعني من خوزستان، هو ولي بالأهواز، هو ولي به. وأما من تأنس به وتستريح إليه، فإذا الآن بدأ أكمل الإمام الإجابة، وتلجأ إليه وتلجئ إليه وتلجئ أمورك إليه، فذلك الرجل، لاحظ، الممتحن، المستبصر، الأمين، الموافق لك على دينك. كلهم ممتحن، مستبصر، أمين، من أهل البصيرة. لا يكفي أن يكون أمينا، قد يكون أمين ولا بصيرة عنده، يعني يرتمك في أقرب حائط، وقد يكون متبصر ولكنه ليس أمين، يفتش في مصالحه الشخصية. الممتحن بحسب الظاهر، هذه قضية جدا مهمة، أنه لا تأمن لشخص بمجرد أنك هكذا ارتحت إليه وأحببته، شو أحببته وارتحت إليه، هذا لا ينفع. وميز أعوانك وجرب الفريقين، فإن رأيت هنالك رشدا فشأنك وإياه. حظهم لابد من التجربة حتى في الأصدقاء. من أردت أن تتخذه صديقا فجربه في مواطن، في السفر، عند مواقيت الصلاة، عند الدينار والدرهم، عند الولاية والمال، هذا صار مسؤول بعد بيحكي معي ولا ما بيحكي معي. وإياك أن تعطي درهما أو تخلع ثوبا أو تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو ممتزح إلا أعطيت مثله في ذات الله. ليش؟ لأنه يا أخوان من مقتضيات السلطة والولاية والحكومة أن يدخل عليك بعض هؤلاء بحسب الظاهر، نحن نحلل يعني، فأن تغلق الباب عليهم بالتمام قد تفتح الباب على من؟ على السلطة عليك، يعني تفتح الأعين عليك أنه ليش هذا ما يعطيهم، ليش ما يقبل، ليش كذا. ولتكن جوائزك وعطاياك وخلعك للقواد والرسل والأحفاد وأصحاب الرسائل. نعم؟
لا أعطيت مثله في ذات الله،
في ذات الله، يعني تعطي ذاك وتعطي هذا، فكأنه يكون هذا كفارة على هذا. وأصحاب الشرط والأخماس، وما أردت أن تصرف في وجوه البر والنجاح والصدقة والفطرة والحج والشرب والمشرب يعني، والكسوة التي تصلي فيها وتصل بها، والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل وإلى رسوله من أطيب كسبك. فلتكن جوائزك وعطاياك كلها من أطيب الكسب. وبين الفئات، الواضح بين هذه الفئات أن الأشخاص الذين يعملون، أي أصحاب الجهد، قواد، رسل، أحفاد، أصحاب رسائل، أصحاب شرط، يقودون، نعم، مثلا. وانظر يا عبد الله، الآن القضية المهمة الأخرى التي تهم الوالي هي مسألة المقدرات المالية، هذا حتكون عنده موازنات كبيرة. أن لا تكنز ذهبا ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا تستصغرن من حلو أو فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الله رب العالمين، رب العالمين. يعني أنت لا تستصغر وتقول هذا لمن أعطيه، لا لا، تصدق حتى بشيء بسيط. واعلم أني سمعت أبي يحدث عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلى الله عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما لأصحابه: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع. فقلنا هلكنا يا رسول الله. فقال: من فضل طعامكم ومن فضل تمركم ومن ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب. حتى لو كانت إمكاناتي قليلة، حتى لو كانت إمكاناتي بسيطة، يمكن أن أتصدق، يمكن أن أجعل هذا ثقافة عندي أصلا، ولو شيء يسير كل يوم، ولو شيء بسيط كل يوم، بأي ما كان. وسأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين. هذه قضية جدا مهمة، لأن المال والجاه والسلطة، حتى هذا إذا كان مؤمن، تسليم. فقد حدثني أبي محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال: لما تجهز الحسين عليه السلام إلى الكوفة أتاه ابن عباس فناشده الله والرحمة أن يكون هو المقتول بالطف، فقال: أنا أعرف بمصرعي منك، وما وكدي من الدنيا إلا فراقها، ألا أخبرك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنين عليه السلام والدنيا؟ فقال له: بلى، لعمري إني أحب أن تحدثني بأمرها.
المقطع الأول من الرواية مثلش واضح. أتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن يكون هو المقتول، يعني
شأن من
مقتول؟ نعم، المفروض أن هذا معناه يناشده أن لا يكون،
أن لا يكون هو المقتول، يعني أن لا، يعني يناشده الله أن لا يذهب لكي لا يكون هو الذي سيقتل بالطف. لأنه بالأخير هناك أنباء من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك قتيل في الطف وكذا، هناك أخبار عن ذلك.
عن سيد الشهداء هو الذي يكون قتيلا.
إيه، هو يريد أن ابن عباس يقول لا، مش أن ابن عباس يريد أن يقتل دون الحسين، ناشده الله أن لا يذهب لكي لا يقتل.
أقصري بس العبارة شوية.
إيه، ما العبارة؟ أن يكون هو المقتول بالطف. ناشده الله أن يكون، هذا أسلوب موجود عند العرب، خاصة في الاستعمالات، في استعمالات ذلك الزمان، أنه إذا أردت أن أشفق عليك بمنعك من شيء، أقول: أناشدك الله أن تكون الدافع لمالك. ما هو مرادي؟ يعني أناشدك الله يعني أن لا تكون أنت الدافع لمالك، هذا هو المقصود، هذا استعمال متعارف. حدثني أمير المؤمنين عليه السلام قال: إني كنت بفدك في بعض حيطانها، وقد صارت لفاطمة عليها السلام، فإذا أنا بامرأة قد قحمت علي وفي يدي مسحة وأنا أعمل بها، فلما نظرت إليها طار قلبي مما تداخلني من جمالها. طبعا هذه تحتاج إلى توجيه، أن أمير المؤمنين عليه السلام هذا يتنافى مع العصمة، لا يتنافى مع العصمة، أنها النظرة الأولى المسموح بها، أم أنها نظرة من دون ريبة، لابد أن تحمل على هذا. فشبهتها ببثينة بنت عامر الجمحي. بثينة، من هو الذي يقوم بمقابل بثينة؟ شاعر معروف غاب عنه، وكان لا إلا إذا غان غيرها، وكانت من أجمل نساء قريش. فقالت: يا ابن أبي طالب، هل لك أن تتزوج بي فأغنيك عن هذه المسحات، وأدلك على خزائن الأرض، فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك. فقال لها: من أنت حتى أخطبك من أهلك؟ وقالت: أنا الدنيا. قال: قلت لها: فارجعي واطلبي زوجا غيري، فلست من شأني. فأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول: لقد خاب من غرته دنيا دنية، وما هي إن أنغرت قرونا بنائلي، أتتنا على زي العزيز بثينة وزينتها في مثل تلك الشمائل. فقلت لها: غري سواي، فإنني عزوف عن الدنيا ولست بجاهلي، وما أنا والدنيا، فإن محمدا أحل صريعا بين تلك الجنادل، وهيهات أمنا بالكنوز وودها وأموال قارونا وملك القبائل، أليس جميعا للفناء مصيرنا، ويطلب من خزانها بالطوائل، فغري سواي إنني غير راغب بما فيك من ملك وعز ونائلي، فقد قنعت نفسي بما قد رزقته، فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل، فإني أخاف الله يوم لقائه وأخشى عذابا دائما غير زائل. فخرج من الدنيا وليس في عنقه تبعة لأحد، حتى لقي الله تعالى محمودا غير ملوم ولا مذموم. ثم اقتدت به الأئمة من بعده بما قد بلغكم، لم يتلطخوا بشيء من بوائقه. وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار، رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته. يعني طالما أنت رعيت مسألة حقوق الآخرين وحقوق الناس والإخوان وما شاكل ذلك، وعملت بالعزوف عن الدنيا، أصلا بطبيعة الحال لن يكون له تلك الذنوب، وإن كانت فالله سيغفرها لك. يا عبد الله، إياك أن تخيف مؤمنا، فإن أبي حدثني عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها، مش أخافه، ليخيفه، قصده الإخافة. أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله، وحشره على سورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي.
بين الأب والأبناء منطقة خزرعي.
نعم.
أبدي خوفه.
أي خوفه ما يصير إلا إذا كان من باب التأديب، ولكن في أنحاء مما يفعله الآباء حتما غير صحيحة، وحتما من بذبومة، وحتما منبوذا. هذا الضرب المبرح، وهذه الإهانات، وهذه النظرات، هذه ما يصير. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه من الفزع الأكبر، وآمنه من سوء المنقلب. ومن قضى لأخيه حاجة قضى الله له حوائج كثيرة، إحداها الجنة. شوف الدماغ على الحوائج. ومن كسى أخاه المؤمن جبة عن عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منها سلك، أجر مستمر. ومن أطعم، نعم،
يعني هذا مثلا خلصت وخربت وذبوها، يعني هذا خلاص خلصت،
انتهى أجره، يكون انتهى أجره.
إذا عايش يعني ما راح يستمتع بهذه الأمور، كساه الله من سندس الجنة، هو يوم قيامة،
يوم قيامة بمقدار يعني بمقدار ما كان في الدنيا يمتعه هذا المتاع مقابله يوم القيامة. ومن أطعم أخاه من جوع سيريا.
في التجريد ذاك إنه هاي الإثابة إذا يبغى يشيلها الله هناك، وإيش الحل لها؟
يعوض مرخضة بعين.
لا إذا ما يشيلها واحدة من الأجوبة يشيلها بشكل تدريجي حتى لا تحس.
ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة.
مبالغة أو أشبه التعبير،
يمكن هذا، ولكن المشكلة الظاهر ما دام على المكسو منها سلك، هي المشكلة هذا التعبير.
حتى الكساب لابد أن يكون على العري.
نعم.
ولابد أن هذا وصل إلى درجة سمعنا
طبعا للملهوف، هذه الدرجة العالية، يعني للشخص الملهوف، للشخص المكروب، الشخص الواصل إلى درجة حساسة جدا. ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين، وأسكنه من مع أوليائه الطاهرين أخدم. ومن حمل أخاه المؤمن، نعم،
من قضاء الحوائج بين أخدم،
الخدمة بالمعنى الخاص، يعني يذهب افرض اذهب واشترى له حوائج بيته، أخدمه قضاء حاجة وخدمة، يعني هذا قضاء الحاجة الخاص له أجر خاص. ليه؟ لأن الخدمة عادة، إلا أقول لك كيف، قضاء الحاجة عنوان عام، وهذه قضاء حوائج خاصة. ليه؟ مثلا من أخدم أخاه، هذا الخدمة ليست من شأنه،
مثلا واحد يريد جلاس ماي،
ايه هذا من شأن الخادم مثلا في ذاك الزمان، او من شأن العامل، او من شأن الموظف الذي عندك، مو من شأنك، فانت تذهب وتقوم به، هذه خدمه خاصه. ومن
اخدمه ممكن استعمل احد يخدمه
او خدمه،
لانه لا هو مثل ما يقول ومن خدمه اخاه،
ايه يصح اخدمه واخدمه ايضا، يصح ايضا أخدمه. ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها، المشكلة يزوجه يلله، ولكن المشكلة أن هذه لا تكون، لا يأنس بها ولا تشد عضده ولا يستريح إليها.
زوج أخاه يعني دله؟
دله، أو زوجه وأنفق عليه مال يتزوج،
طا مثلا جارية، طا كذا،
أو أعطاه فلوس يتزوج. زوجه الله من الحور العين وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل البيت عليهم السلام وإخوانه، وآنسهم به، حتى وآنسهم به، لأنه يأنس بهم حتى هم صاروا يأنسون به، هذه مرتبة بعد أعلى، أنه مرة أنا حتما آنس بالإمام، ولكن الإمام يأنس به، الإمام قد يراني ما. ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن في منزله لا لحاجة منه إليه، فقط لوجه الله، جاء يشرب عندك شاي، جاء يشرب عندك قهوة، لوجه الله جاء زورك، كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره. عجيب. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: معاشر المؤمنين، إنه ليس بمؤمن من آمن، نعم، معاشر الناس، إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإن من تتبع عثرة مؤمن يتبع الله عثرته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته. استجيروا بالله. طبعا ليس بمؤمن نفي الإيمان أو نفي التشيع، هذه طبعا فيها بحث، الأرجح فيها أنها تحمل على المراتب، يعني لأنه يصير مخالف، لأنه يصير غير مسلم. لا لا، يعني خلص. وحدثني أبي عن أبائي عن علي عليه السلام أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقالته، يعني هذا المؤمن سيبتلى بهذه البلاءات، أن لا يصدق في مقالته، يعني يذهب ويقول، يقول كذاب، رافضي كذاب، هكذا، ولا ينتصف من عدوه، يكون مظلوم، وأن لا يشفي غيظه إلا يشفى غيظه إلا بفضيحة نفسه. ما معنى هذا؟
إذا أراد
الله
أنه ينتصف ويشفي
غليله، فسيفضح عقيدته وسيفضح نفسه، هكذا؟
لأن
الله أنه يذل، يعني لو أراد أن يشفي غليله،
نعم، لأن المؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة وراحة طويلة، نعم، بحسب الظاهر كما ذكرتم أن هذا إذا أراد أن يشفي غيظه وأراد أن ينتصف فإنه ستفضح نفسه، يعني سيهان، سيذل، وما شاكل ذلك.
أمواله المسروقة حتى يرجعونها إليه، حذلة.
هذا طبعا في مقام بيان
المعنى، هذا شوية صعب واحد.
في مقام بيان الحالة الغالبة أن المؤمنين مبتلون، وفي حالة شدة، وفي حالة بلاء. هذا يا أخوان، هذا وإن كان تصورا صعب، ولكن لنا إخوة تعرفونهم ونعرفهم من عاش هكذا ويعيش هكذا. أنتم في ظل نظام صدام كنتم هكذا تعيشون، الناس كانوا هكذا يعيشون، ونحن في بعض الأيام كنا هكذا نعيش، السيد كنتم هكذا تعيشون.
بس شحنا تعديلا، لأن المؤمن
ملجم، يعني هناك لجام، اللجام يضبط، يعني
واضح. شنو ربطه؟
ملجم بالميثاق، بالصبر، يعني المؤمن لا يقول.
هل شنو شيء تعليل على كل هذه الأمور السابقة أو على؟
لا هي للأخيرة بحسب الظاهر.
زي هذا كان المؤمن ملجأ، فالمفروض ما يطالب يعني ما يشفي.
يعني هذا لا يستطيع أن يشفي غليله، لأنه من المطلوب منه أن لا يشفي غليله، لا يستطيع. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله، يقول بمقالته، بمقالة يبغيه ويحسده، وشيطان يغويه ويمقته، وسلطان يخفو إثره ويتبع عثراته، وكافر بالذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا وإباحة حريمه غنما، فما مقاء المؤمن بعد هذا؟ هذه الرواية وأمثالها ونظائرها لبيان شدة ابتلاء المؤمن، وفي الكافي ما هو أشد من هذا. يا عبد الله، وحدثني أبي عن أبائي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نزل جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمنا فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة، محاربة لله. يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوما: يا علي، لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليا، وإن كانت سريرته هدية فقد يكفيه مساويه، فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل به من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه. يعني لا تناظره لتحاول ماذا؟ أن تقنعه أو أن تقربه وما شاكل. يا عبد الله، وحدثني أبي عن أبائي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه، في حالة غضب، في حالة غير حالة غضب، يحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. يا عبد الله، وحدثني أبي عن أبائي عن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب. هو فعل شيئا غلط، فعل شيئا حرام. يا عبد الله، وحدثني أبي عن أبائي عن علي عليه السلام أنه قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وشينه أوثقه الله بخطيئته يوم القيامة حتى يأتي بالمخرج مما قال، أو بالمخرج مما قال، ولئن يأتي بالمخرج ولن يأتي بالمخرج أبدا، مخرج منه أبدا. ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله سرورا، ومن أدخل على أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله سرورا فقد أدخل على رسول الله سرورا، ومن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا فقد سر الله، ومن سر الله فحقيق على الله أن يدخله جنته. ثم إني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه، فإنه وصية الله عز وجل إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها، واعلم أن الخلق لم يوكلوا بشيء أعظم من تقوى الله، فإنه وصيتنا أهل البيت. فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا يسأل الله عنه غدا فافعل. فقال عبد الله بن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى النجاشي نظر فيه فقال: صدق والله الذي لا إله إلا هو مولاي، صدق مولاي، فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا. قال: فلم يزل عبد الله يعمل به في أيام حياته، والحمد لله رب العالمين.